الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئًا من أحاديث السنن في كتاب المناسك من سنن الإمام أبي داود، ونبتدئها بما يتعلق ببعض أعمال المحرم، ما الذي يحل للمحرم وما الذي يحرم عليه. وقد تقدم معنا ما يتعلق بأمر اللباس، كيف يلبس الرجل المحرم وكيف تلبس المرأة المحرمة. وفي هذا اليوم نأخذ عدداً من الأعمال التي يقع فيها تردد بين أهل العلم، فلعلنا نقرأ من سنن الإمام أبي داود. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب المحرم يحمل السلاح. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا محمد بن جعفر قال أنبانا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلها إلا بجلبان السلاح، فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه.
قول المؤلف: المحرم يحمل السلاح، أي هل يجوز للمحرم أن يحمل السلاح أو لا يجوز له أن يحمله؟ ومن المعلوم أن الشرع جاء بسد الطرق المفضية إلى مخالفة مقاصد الشرع، ومن مقاصد الشرع حفظ الدماء، وقد جاءت النصوص بالتحذير من الاعتداء على الخلق في دمائهم، وما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما كما ورد في الصحيح. ولكن قد يحتاج إلى حمل السلاح في بعض الأحوال، إما خوفا من العدو، وإما أن يكون المرء مكلفا من جهات تحفظ الأمن ونحو ذلك، وإلا فالأصل أنه لا يحمل السلاح خصوصا في هذه المواطن. ومن فضل الله عز وجل أن جعل هذه البلاد في هذا الوقت بلادا آمنة، يفد الناس من المواطن والبلدان البعيدة، لا يحتاجون إلى حمل السلاح، وكانوا في الأزمنة الماضية يحملون الأسلحة خوفا من قطاع الطريق، وكان الناس لا يذهبون إلى هذه المواطن إلا بمجموعات كبيرة، معهم جيوش عديدة فيها أسلحة متعددة، فأمن الله عز وجل هذه البلاد في وقت هذه الدولة بارك الله فيها وأعانها على الخير. وذكر المؤلف في هذا الباب حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، وهو جزء من حديث صلح الحديبية، وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة ذهب من المدينة إلى مكة لأداء العمرة، فلما جاء في الحديبية وهي خارج حدود الحرم وتسمى الآن الشميسي، منعه المشركون من دخول الحرم وأمروه أن يقف، فجرت مفاوضات ثم مفاوضات حتى وقعوا صلح الحديبية. وكان من بنود هذا الصلح أن يرجعوا في سنتهم تلك، فتحللوا ورجعوا، وكان من بنود الصلح أن يعتمروا من السنة القادمة، يعني السنة السابعة. وكان صلح الحديبية في ذي القعدة، فجاء وكان من بنود الصلح أنهم إذا جاءوا في السنة السابعة للعمرة لا يشهرون السلاح، وإنما يضعونه في قرابه، أي في البيت أو المحل الذي يحفظ فيه السيف. والقراب هو الغمد الذي يوضع فيه السيف. والجلبان فسره الراوي هنا بالقراب، وبعض أهل العلم قال بأن جلبان السلاح أعم، فهي تحفظ السلاح وإن لم تكن مصنوعة على هيئته وشكله. نعم.
قال رحمه الله: باب في المحرمة تغطي وجهها. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه.
تقدم معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا تنتقب المحرمة، وذكرنا أن الصواب في معناه أنها لا تلبس النقاب الذي فيه نقب وفيه مكان لرؤية العين، هو يغطي الوجه ولكنه يشتمل على ثقب أمام العين ترى معه الآخرين. ولم يرد في الحديث نهي عن أن تسدل المرأة خمارها على وجهها، وإنما النهي عن النقاب خاصة، وذلك أن وجه المرأة ويديها عند الإحرام لا تغطيهما بثياب مخيطة على قدر العضو، وإنما تغطيها بما يكون سادلا. وأورد المؤلف هنا حديث عائشة وفي إسناده يزيد ابن أبي زياد، وقد تكلم فيه غير واحد، وفيه قالت رضي الله عنها: كان الركبان، أي الذين يركبون على الإبل، يمرون بنا، يعني بمن يكون مرافقا مع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، أي قد دخلنا في النسك والإحرام والتزمنا باجتناب محظورات الإحرام، فإذا حاذوا بنا، أي ساروا قريبا منا وعلى جهتنا، سدلت إحدانا جلبابها، أي أرسلت الجلباب، والجلباب هو ما يغطي سائر البدن، ومن رأسها، أي جعلته يسقط من الرأس حتى يغطي الوجه والبدن. فإذا جاوزونا، يعني أن الركبان إذا تقدموا عليهم وفاتوهم كشفناه، أي أزلنا الجلباب هنا. والجلباب مغاير للنقاب، لأن النقاب فيه ثقب أمام العين، فهو بمثابة الثياب المخيطة المفصلة على قدر العضو. وفي هذا دلالة على أن المرأة تغطي وجهها، وأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يغطين وجوههن. نعم.
قال رحمه الله: باب في المحرم يظلل. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن أم الحصين حدثته قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
قال المؤلف: باب في المحرم يضلل، أي هل يجوز أن يوضع على المحرم مظلة تظله من الشمس حال كونه محرما أو لا؟ وما يضلل به على نوعين: النوع الأول ما يكون ثابتا ملازما للأرض كالشجر والبناء، ومثله ما يكون في الخيام ونحوها، فهذا وقع الاتفاق على جوازه وأنه يجوز للمحرم أن يتظلل به ولم يرى أحد منعه، وإنما اختلفوا فيما لا يستقر على الأرض، والعلماء لهم في ذلك قولان مشهوران، جماهير أهل العلم وهو المشهور من مذهب الأئمة الأربعة على أنه يجوز للمحرم أن يظلل رأسه بما يكون متنقلا مع غير ثابت في الأرض، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث الذي أخرجه المؤلف وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم الحصين قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وهي في السنة العاشرة، فرأيت أسامة بن زيد وبلالا وأحدهما آخذ بخطام النبي صلى الله عليه وسلم، أي بزمام ناقته، وهو حبل يمسك الدابة من وجهها، والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر، فهو يظلله. فهذا دليل على أن المحرم يجوز له أن يظلل بما لا يستقر على الأرض، ومثل الثوب الشمسية، ومثله أيضا غطاء السيارة والطيارة ونحوها. وورد في رواية عن مالك وأحمد خلاف المشهور من مذهبيهما أن المحرم يمنع من تظليل رأسه بما لا يستقل على الأرض، ولكن هذا القول قول مرجوح مخالف للأحاديث الواردة في هذا الباب. ومنشأ قولهم أن المحرم منع من تغطية رأسه، فظنوا أن المنع من التغطية يشمل الملاصق وغير الملاصق، ولكن قد دل حديث الباب على أن غير الملاصق مما يظلل المحرم لا يمنع منه، وأن الأحاديث الواردة في المنع من تغطية الرأس إنما يراد بها ما كان ملاصقا للرأس. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرم يحتجم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال: حدثنا أحمد بن أبي شيبة قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به.
الحجامة سحب للدم من الرأس، والغالب أن يسمى سحب الدم من الرأس حجامة، وسحب الدم من البدن يسمى فصدا، وبعضهم يقول بأن الفصد شق للعروق والحجامة سحب للدم. والحجامة نوع من أنواع الدواء، فأحكامها أحكام الدواء وليست عبادة لذاتها، وإنما هي من طرائق التداوي والعلاج. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحجامة من أنواع الدواء. وقد أخرج المؤلف عددا من الأحاديث في مسألة هل يجوز للمحرم أن يحتجم أو لا يجوز له ذلك. أولها حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ففي هذا دلالة على أن الحجامة جائزة للمحرم، ويلحق بالحجامة سحب الدم سواء للتحليل أو للتبرع، فالمحرم يجوز له ذلك ولا يمنع من مثل هذا. وحينئذ نفرق بين باب الصيام وباب الإحرام، فالصائم على الصحيح يمنع من الحجامة بخلاف المحرم، فإنه يجوز له أن يحتجم. فإن كانت الحجامة من مكان لا شعر فيه فهي جائزة ولا حرج فيها، إذ لا تتضمن شيئا من محظورات الإحرام. وإن كانت الحجامة من موطن آخر، من موطن فيه الشعر، فإن لم يكن بالمحرم حاجة فإنه يترك الحجامة في هذا الموطن لما يترتب عليه من قص الشعر. أما إذا كان محتاجا للحجامة فحينئذ يجوز له أن يقص الشعر ويحتجم، ويترتب عليه حينئذ أنه يجب عليه فدية الأذى التي يخير فيها بين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. وحينئذ نقرر أن من القواعد أن من احتاج إلى محظور من محظورات الإحرام من أمور مما فيه إتلاف من قص الأظافر أو الشعر فإن الإنسان يفعله ويفدي عنه. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس أيضا بإسناد صحيح قد أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به، فهذا فيه دلالة على أن الحجامة في الرأس ولو ترتب عليها قلع الشعر جائز إذا كان بالمحرم حاجة إليها. والإمام مالك رحمه الله يرى أن الحجامة مكروهة للمحرم، بل يرى أنه يمنع المحرم منها، وأحاديث الباب تدل لمذهب الجمهور في جواز الحجامة للمحرم. وثم أورد من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد ظاهره الصحة، ولكن أشار المؤلف في آخره إلى علة، فإن الحديث قد رواه قتادة عن أنس، ورواه عن قتادة معمر فأخرجه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس موقوفا على أنس من فعل أنس. ولذلك اختار كثير من أهل العلم الحكم بأن هذا الخبر موقوف على أنس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال احتجم وهو محرم على ظهر القدم، يعني على أعلى، من وجع كان به. وفي هذا دلالة على جواز الحجامة في غير الرأس، وأن الحجامة قد تكون في البدن، وفيها أن المحرم يجوز له أن يحتجم ويجوز له أن يخرج الدم لحاجة كتحليل أو تبرع بالدم. نعم.
قال رحمه الله: باب يكتحل المحرم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال: اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان. قال سفيان وهو أمير الموسم: ما يصنع بهما؟ قال: أضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث.
هل يجوز للمحرم أن يستعمل الكحل حال إحرامه أو لا يجوز له ذلك؟ الكحل منه ما هو مطيب وفيه روائح عطرية، فلا يجوز للمحرم أن يستعمله، لأن المحرم يمنع من استعمال ما فيه طيب على بدنه. وأما إذا كان الكحل لا طيب فيه ولا روائح عطرية فيه، فجمهور أهل العلم يرون جوازه، ومن ذلك الأئمة أبو حنيفة وأحمد وجماعة، بينما رأى الإمام الشافعي كراهته، وآخرون منعوا من الإثمد خاصة وأجازوا ما عداه. وقد أورد المؤلف ما يدل على جواز استعمال الكحل الذي لا طيب فيه، فقد روى من حديث نبيه بن وهب وبإسناد صحيح أخرجه مسلم قال: اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم، يعني موسم الحج، وكانوا يجعلون للناس أميرا بحيث لا يتصرفون إلا بعده، فلا ينصرفون من عرفة إلا بعده، ولا يفعلون المناسك إلا بعده، فقال: اضمدهما بالصبر، أي اضمد العينين وبالصبر، والصبر نوع من أنواع الدواء مر الطعم مرارة شديدة. قال أبان: فإني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيزه للمحرم، مما يدل على أن المحرم يجوز له أن يكتحل بغير الطيب، سواء للرجال أو للنساء. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرم يغتسل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين. فأرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأته حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. قال: فصب على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم.
هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه؟ وجه الإشكال هنا: هل يجوز للمحرم أن يغتسل؟ ووجه الإشكال فيه أنه عند الاغتسال يغطي رأسه بالماء، والمحرم ممنوع من تغطية الرأس، فأورد المؤلف هذا الباب ليبين الأحكام المتعلقة باغتسال المحرم. وقد أورد فيه حديث عبد الله بن حنين رضي الله عنه أن وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وهما من علماء الصحابة ممن لهم فضل ومكانة اختلفا بالأبواء، أي اختلفت أقوالهم وتنازعوا في مسألة فقهية وهم بالأبواء، والأبواء قريب من رابغ. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، أي يجوز للمحرم أن يغسل رأسه حال إحرامه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسل عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري ليسأله عن هذه المسألة، وأبو أيوب الأنصاري من كبار الصحابة، وهو الذي جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بعد الهجرة حتى بني مسجده وحجره التي يسكن فيها. فوجده، يعني أن الرسول وجد أبا أيوب الأنصاري يغتسل بين القرنين، والقرنين خشبتان توضع على البئر عادة، ويعلق فيهما محالة بحيث يوضع عليها الحبل الذي ترفع به قرب الماء. قال فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، وفيه مشروعية بل وجوب الاستتار عند الاغتسال. قال فسلمت، قال عبد الله بن حنين، فسلمت عليه، يعني على أبي أيوب، مما يدل على جواز التسليم على المتوضئ والمغتسل ومن يغتسل. فقال أبو أيوب من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس. وفيه جواز أو الاعتماد على خبر الواحد في نقل العلم متى كان موثوقا. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب، يعني الذي كان يستره، فطأطأه، أي أنزله قليلا، وبحيث يتمكن عبد الله بن حنين من مشاهدة رأس أبي أيوب وهو يغتسل. قال حتى بدا، يعني ظهر لي رأسه، ثم قال لي إنسان يصب عليه اصبب. وفي هذا جواز الاستعانة في الوضوء وفي الاغتسال. قال فصب على رأسه، يعني صب الماء على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه. وفي هذا دلالة على جواز تحريك الرأس للمحرم ما دام لا ينزع شعرا، فإذا جاز في حال الاغتسال جاز في غيره. قال فأقبل بهما، يعني بيديه، وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي هذا دلالة على جواز الاغتسال للمحرم، فحينئذ نقول الاغتسال إما أن يكون اغتسالا واجبا كاغتسال الجنابة، فهذا بالاتفاق أنه واجب على المحرم، ولكن اغتسال التبرد هل يجوز للمحرم أو لا يجوز؟ فقال الإمام مالك بأن المحرم يكره له أن يغتسل حال إحرامه، وذهب الإمام أحمد إلى جواز اغتسال المحرم للتبرد، وهذا هو أيضا مذهب الإمام الشافعي، بل أجاز غسله بالخطمي والصابون الذي لا طيب فيه. ومنع الإمام أبو حنيفة من غسل الرأس بالخطبي وما يماثله، ورأى أنه مما يحرم على المحرم، ولعل القول بجوازه هو الأرجح، لأننا لا نقول بمنع شيء إلا لدليل شرعي، لا نقول بمنع المحرم من شيء إلا لدليل شرعي. وفي هذا دلالة على أن المرجع عند الاختلاف هو إلى النصوص الشرعية، وفيه دلالة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة شرعية يجوز الاستناد إليها.
قال رحمه الله: باب المحرم يتزوج. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله، وآبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة ابن جبير، فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه آبان وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال: أنبأنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن آبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله، وزاد: ولا يخطب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنبأنا حماد
يخطب
أحسن الله عليه، زاد: ولا يخطب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنبأنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصام بن أخي ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.
من المعلوم أن المحرم لا يجوز له أن يطأ النساء، ومن المعلوم أيضا أن المحرم لا يجوز له أن يباشر النساء بقبلة وبمقدمات الجماع. ولكن هل يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح أو هو ممنوع منه؟ قال جماهير أهل العلم: يمنع المحرم من عقد النكاح له بأن يكون زوجا أو لغيره بأن يكون وليا لامرأة أو وكيلا. واستدلوا عليه بحديث عثمان هنا حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح بكسر الكاف، يعني لا يكون وليا في النكاح، لا يكون وليا في النكاح. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز عقد النكاح للمحرم، واستدل بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهما محرمان، كما ورد ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لكن رواية ابن عباس هنا فيها أمر جعلته يتوهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة قبل الإحرام، قبل الإحرام فلم ينتشر ثم أحرم، فلم ينتشر الخبر بالعقد إلا بعد إحرامه صلى الله عليه وسلم، فظن ابن عباس بأنه إنما عقد بعد إحرامه. ولذا روت ميمونة وهي صاحبة القصة وأعلم بالحال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عقد عليها وهما حلالان. وهناك راو آخر هو أبو رافع كان مباشرا للقصة لأنه كان السفير بينهما، وقد ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عقد على ميمونة وهما حلالان، فدل هذا على أن ابن عباس إنما نقل ما علمه وهو لم يعلم بحقيقة الحال. ثم إن حديث ابن عباس ظاهره ومنتهاه أنه فعل، والفعل لا يعارض به الخبر القول في حديث عثمان، ولذا فإن الصواب هو مذهب الجمهور بأن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يكون وليا في عقد النكاح. وقد أورد المؤلف في هذا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في لا ينكح المحرم ولا ينكح، وحديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم. قال فيه أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان ابن عثمان ابن عفان يسأله، وأبان يومئذ أمير الحاج، لأن يعني عبد الملك بن مروان هو الذي أمره على الحجيج في تلك السنة، وهما محرمان. قال إني أردت أن أنكح طلحة ابن عمر ابنة شيبة بن جبير، فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان، يقول كيف تعقد عقد النكاح لشخصين محرمين ووليهما محرم؟ وفي الحديث دلالة على أنهم كانوا في الزمان الأول ينادون أصحاب الفضل والعلم لحضور عقد النكاح. وقال أبان إني سمعت أبي عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، أي لا يعقد عقد النكاح لنفسه ولا ينكح. والمحرم هنا يشمل من أحرم بحج ومن أحرم بعمرة، ولا ينكح أي لا يعقد عقد النكاح لغيره، لا بولاية ولا بوكالة ولا بوصاية ما دام محرما. وهذا دليل لمذهب الجمهور في أنه لا ينعقد، في أنه لا يصح عقد النكاح للمحرم، فإن الحديث قد روي بروايتين، رواية النهي ورواية النفي، وكلاهما تدل على بطلان العقد وعدم صحته. ثم أخرج هذا الخبر من طريق آخر وفيه زيادة ولا يخطب، وبعضهم رواه بالضم لا يخطب، ولكن الخطبة في الأصل للحديث والكلام، خطبة الحديث، أما الخطبة فهذا لخطبة النكاح. قال تعالى ما أكننتم من خطبة النساء. ثم أورد المؤلف من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، سرف منطقة قريب من مكة قريب من وادي فاطمة. والحديث صحيح الإسناد وقد أخرجه مسلم، وفيه دلالة على عدم صحة استدلال الحنفية بزواج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة على أن المحرم يجوز له أن يعقد عقد النكاح، فإن هذا العقد تبين أنه إنما تزوجها وهما حلالان. وسرف هي الموطن الذي توفيت فيه ميمونة رضي الله عنها. وأورد المؤلف من حديث ابن عباس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لكن هذا الخبر كما تقدم وهم، فإن ابن عباس إنما نقل ما علم، وهو لم يعلم بخبر الزواج إلا بعد إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن العقد كان قبل الإحرام، وبالتالي لا يصح لهم الاستدلال بهذا الخبر. ولذا أورد المؤلف من كلام سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم: العقرب والغراب والفأرة والحدأة والكلب العقور. قال: حدثنا علي بن بحر قال أنبانا حاتم بن إسماعيل قال: حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا هشيم قال أنبانا يزيد بن أبي زياد قال أنبانا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم، قال: الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي. وقوله يرمي الغراب ولا يقتله
قول المؤلف: باب ما يقتل المحرم من الدواب. من المعلوم أن الله عز وجل قد نهى المحرم عن الصيد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وفي قوله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وحينئذ ما المعنى في هذا الباب؟ وما الذي يجوز للمحرم أن يقتله من الحيوانات حال إحرامه؟ فهل كل ما لا يؤكل يجوز له قتله أو لا؟ وهل أو نقول بأن الحيوانات التي من طبعها الاعتداء و هي التي يمنع من قتلها؟ وقد أخرج المؤلف من حديث عبد الله بن عمر، وحديث صحيح قد أخرجه مسلم، والبخاري أخرجه من حديث ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب، أي ما هي الدواب التي يجوز للمحرم أن يقتلها ولا حرج عليه من قتلها حال إحرامه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس، أي من أنواع الدواب لا جناح في قتلهن، أي لا حرج ولا إثم ولا جزاء في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم، أي يجوز أن تقتل في هذين الموطنين. ثم بدأ بتعدادها، فأولها العقرب، والعقرب يجوز قتلها حتى في الحل والحرم، وهذا موطن اتفاق بين العلماء. قال هنا: والغراب. ورد في بعض الروايات أنه قال: الغراب الأبقع، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض. ولذا بعض أهل العلم قال بأن المحرم يجوز له أن يقتل جميع أنواع الغراب، وبعضهم خصه بالأبقع. ومنشأ الخلاف في رواية الأبقع، هل هي صحيحة أو لا؟ وقد أخرجها مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها. فيبقى هنا كلمة الأبقع، هل هي صفة فيستفاد منها بواسطة مفهوم الصفة أن غير الأبقع لا يجوز قتله، أو أن كلمة الأبقع لقب اسم ذات والألقاب ليس لها مفهوم مخالفة، وبالتالي يكون الحديث المطلق باقيا على عمومه وإطلاقه، فلا يخصص حديث الباب بالآخر. ولعل كلمة الأبقع صفة، فإنها ليست اسما مجردا للذات. ولذا فإن الصواب أن الغراب الذي يجوز قتله هو الأبقع. وقد اتفق الفقهاء على أن الغراب الصغير الذي إنما يأكل الحب الذي يعطى له أنه لا يدخل في حديث الباب. وجماهير أهل العلم على جواز قتل المحرم للغراب وأنه لا حرج فيه، وخالف في هذا عطاء. وأما النوع الثالث فهو الفأرة، والفأرة يجوز للمحرم أن يقتلها ولا فيس فيها فدية ولا جزاء. قال والحدأة، الحدأة نوع من أنواع الطيور ومشهور عندهم، يجوز للمحرم أن يقتلها. قال والكلب العقور، المراد بالعقور الذي يعقر الناس ويعدو عليهم ويخاف الناس منه. وهذه الكلمة ليست خاصة بالكلب المشهور، بل تشمل أيضا الأسد والنمر والفهد والذئب، فكل هذه الأنواع من أنواع الحيوانات تعقر وتتجاوز غيرها كما قال بذلك الجمهور. وقال الإمام أبو حنيفة بل الحديث خاص في الكلب فقط ولا يلحق به شيء سواه إلا الذئب خاصة. ثم روى المؤلف من حديث أبي هريرة بإسناد حسن فيه محمد بن عجلان وهو صدوق، قال خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور. ثم أورد المؤلف من حديث أبي سعيد بإسناد فيه ضعف روايته في رواته يزيد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه غير واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم، أي عن الحيوانات التي يجوز للمحرم قتلها، فقال الحية، هنا ذكرت الحية. والجمهور على أن الحية فيها تفصيل في قتلها، ففرق بين الحيات التي تكون في البيوت التي يجب أن تحرج وأن يطلب منها الخروج قبل ذلك ثلاثة. قال الحية والعقرب والفويسقة، المراد بالفويسقة الفأرة، سميت بذلك لأنها تفسد منازل الناس، فهي تأكل الخشب وتفسد الطعام ويتسخ الماء منها، وقد تضرم على أهل البيت النار كما ورد في الخبر. قال ويرمي الغراب ولا يقتله، في هذا ظاهره أنه لا يقتل الغراب، والخبر فيه ضعف كما تقدم. وبعض العلماء حمل هذه اللفظة الغراب على غراب الزرع، الغراب الصغير الذي يأكل الحب. قال: والكلب العقور، أي الذي يعتدي على الخلق، والحدأة، والسبع العادي. تقدم معنا أن المحرم لا يصيد حال إحرامه، وقد حصر أحمد الجزاء في الحيوانات التي هي الصيد. أما الحيوانات التي لا تؤكل فإن المحرم إذا قتلها لا يجب عليه جزاء لأنها ليست صيدا. فالحيوانات ثلاثة أنواع: حيوان صيد إذا قتله المحرم ففيه الجزاء، وحيوان مؤذن يجوز للمحرم أن يقتله ولا حرج عليه في ذلك، والنوع الثالث حيوان ليس بصيد ولا يؤذي فلا يجوز قتله للمحرم، ولو قتله فليس عليه جزاء. من مثل ماذا؟ من مثل القطة مثلا. القطة هل تؤكل؟ هل تعتدي على الناس؟ فحينئذ هي من الصنف الثالث، لا يجب في قتلها جزاء، ولكن لا يجوز قتلها حال الإحرام، لأنه لما خص هذا الخبر في هذا الخبر القتل بهذه الأشياء الخمسة دل على أن ما عداها لا يدخل في هذا الحكم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم. أثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: الإزار الذي على شكل تنورة هل يجوز للمحرم لبسه؟
هذا الإزار إنما ورد في عصرنا الحاضر، والناظر في مذاهب الأئمة المتقدمين يجد أن لهم منهجين فيما يمنع المحرم منه فيما يتعلق بهذا بأنواع الثياب. قال مالك: لا يلبس المحرم المخيط ولا المحيط، فكل ما كان محيطا عند مالك منع المحرم من لبسه، ولذلك عند مالك لا يجوز لبس الساعة لأنها محيطة باليد. والجمهور قالوا بأن المحرم إنما يمنع من المخيط خاصة، وفسروا المخيط بأنه المفصل على قدر العضو، المفصل على قدر العضو، واستدلوا عليه بحديث ابن عباس السابق. وحينئذ هل ما يكون في هذا النوع من أنواع الإزار هل فيه خياطة وتفصيل على قدر العضو؟ أكثر علماء العصر قالوا: نعم، فيه خياطة على قدر العضو، فإنه قد أحاط بالبطن إحاطة مفصلة مخيطة، وبالتالي منع المحرم من لبسه. ورأى بعض العلماء المعاصرين جوازه كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ورأى أنه ليس مما يدخل في النهي، قال: فليس من السراويل ولا يماثل السراويل، وهو مما لا يتنافى مع مقصود الشارع في تجرد المحرم، ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى وأرجح، لأن الشرع إنما نهى عن تلك الأنواع من الثياب لكونها قد فصلت على قدر العضو، وهذا النوع من الثياب قد فصل على مقدار البطن. أما الثياب التي أو الإزارات التي فيها لاصق فهذه لم تفصل على مقدار العضو، وبالتالي لا حرج على المحرم من لبسها.
ثابكم الله. يقول السائل: حاج يسأل عن الذهاب إلى عرفة قبل يوم عرفة بيوم، هل عليه فدية وهل حجه صحيح؟
إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى عرفة قبل عرفة بيوم وأراد أن يبقى ليوم عرفة كاملا من أجل أن يأمن من أن يضل الطريق وأن يأمن من أن يمنع من الوصول ومن أجل أن يأمن زحمة الطريق، فلا حرج عليه في ذلك. أو أراد أن ينام في عرفة بالليل نوما هانئا ليتمكن من الدعاء بقلب حاضر وبدن نشيط في يوم عرفة، فلا حرج عليه في ذلك، وهو لا يفعله على جهة القربة والعبادة، وإنما يفعله لكونه أنشط له في العبادة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل من خرج إلى جدة زيارة ثم عاد إلى مكة هل يشرع له أن يعتمر لأبيه؟
هذا متوقف على الحكم على ما بين جدة ومكة، هل يعد سفرا أو لا يعد من الأسفار؟ فمن قال بأنه ليس بسفر قال لا يحسن بمن ذهب من مكة إلى جدة أن يعتمر، بخلاف من قال بأنه سفر.
أثابكم الله. يقول السائل: جئنا من بلدنا في الطائرة إلى جدة وتجاوزنا الميقات أنا وأصحابي بدون إحرام، وهم رجعوا إلى المدينة وأحرموا من هناك، وأنا لم أرجع أحرمت من الحرم واعتمرت، فماذا مع أني لبيت في الطائرة، فماذا علي؟
إذا لبى الإنسان في الطائرة عند محاذاة الميقات فإنه حينئذ يعد قد أحرم، فليس الإحرام نزع ثياب المخيط ولا لبس الإزار والرداء، إنما الإحرام هو أن تنوي بقلبك الدخول في النسك والامتناع عن محظورات الإحرام. فما دام السائل لبى في الطائرة فإنه يعد قد أحرم من الميقات، لكنه عمل شيئا من محظورات الإحرام، فإن كان يلبس المخيط على بدنه فحينئذ عليه فدية أذى يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين في الحرم أو ذبح شاة في مكة لمساكينها. وإذا كان يغطي رأسه فعليه فدية أخرى، لأن تغطية الرأس محظور مستقل، وإن قلم أظافره أو استعمل طيبا أو أنه أخذ من شعره فعليه لكل واحدة من هؤلاء فدية أذى. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: قدمت من المدينة وأحرمت بحج تمتع، وأثناء طواف العمرة أحسست بخروج ريح لكني أكملت الطواف والسعي والحلق، فماذا علي؟
كثير من الناس أو هناك طائفة من الناس يأتي الشيطان ليفسد عليهم عباداتهم فيوهمهم بأنهم قد أحدثوا وهم لم يحدثوا. ولذا جاء في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة هل ينصرف؟ قال: لا ينصرف حتى يجد ريحة أو يسمع صوتا، يعني يتيقن من وجود الحدث. ما هذه التوهمات والاحتمالات ووساوس الصدر فإنه لا يلتفت إليها. والسعي لا يشترط له الطهارة من الحدث، وإنما وقع الاختلاف في الطواف، فجمهور أهل العلم على أن الطواف يشترط له الوضوء خلافا لبعض العلماء. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن يذبح الهدي قبل الوقوف بعرفات؟
الأرجح من أقوال أهل العلم أن الهدي لا يذبح إلا في يوم النحر بعد جواز رمي جمرة العقبة، وذلك أن الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وحلق الرأس متى يجوز؟ بعد رمي جمرة العقبة، فدل هذا على أن الذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: امرأة عجوز ضاعت عن وليها أثناء أداء العمرة، طافت ولكن لم تكمل السعي ومر على ذلك يومان، فماذا عليها؟
عليها إكمال السعي الذي ابتدأت به، لأن تركها للموالاة بين أشواط السعي لعذر ضاعت قريبها وخشيت على نفسها من المشقة والتعب بسبب ذلك. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمحرم استعمال السواك الذي فيه رائحة ومعجون الأسنان؟
ما فيه روائح عطرية من معاجين الأسنان فإن المحرم يمنع منه، ومعاجين الأسنان التي ليس فيها روائح عطرية يجوز للمحرم أن يستعملها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي وقصته ناقته: ولا تمسوه طيبا، معنى أي شيء فيه طيب فإن المحرم يمنع منه ولو كانت نسبته قليلة.
ثابكم الله. يقول السائل: من قام بدفع صك الهدي تمتع ولا يعرف موعد الذبح، فهل متى يتحلل يوم النحر؟
ذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل. التحلل يربط بثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة في يوم العيد، والثاني الحلق أو التقصير، والثالث طواف الإفاضة. فذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل، يجوز لك تلبس ثيابك ويجوز لك أن تستعمل الطيب حتى ولو لم يذبح الهدي بعد. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: امرأة حاضت يوم عرفة وموعد مغادرتها هو رابع أيام العيد، أي تسافر وهي حائض، كيف تطوف طواف الركن؟
تذهب إلى الطبيب فتأخذ الدواء الذي يوقف الدم عليها، فإذا توقف الدم جاز لها أن تطوف بالبيت. نعم.
ثابكم الله. من اعتاد على صوم أول 9 أيام من ذي الحجة وهو ليس في الحج، فهل يصوم أول 8 أيام وهو حاج هذا العام؟
إذا كان سيذهب إلى منى فالأحسن أن يقتصر في صومه على 7 أيام، يقتصر في صومه على 7 أيام، لأن انتقاله إلى منى فيه حركة ويحتاج إلى جهد، فالأحسن أن يفطر الإنسان فيه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: متى يكون وقت رمي الجمار من بعد الزوال ومتى ينتهي؟
رمي جمرة العقبة يبتدئ على الصحيح من منتصف الليل، ليلة العيد في ليلة مزدلفة. وأما بالنسبة لرمي الجمار في أيام التشريق فجمهور أهل العلم يقولون بأنه لا يرمي إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرمي إلا بعد الزوال، وكان الصحابة يتحينون الزوال وينتظرونه في رميهم. وهناك قول آخر قال به بعض الحنفية والحنابلة، رأوا أنه يجوز رمي جمرة العقبة من نهار قبل الزوال من نهار أيام التشريق، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فأجاز له التعجل في كل في أي جزء من أجزاء اليوم، وهذا يشمل ما كان قبل الزوال. ومن المعلوم أن المتعجل لا يجوز له الذهاب إلا بعد رمي الجمرة في اليوم الثاني عشر، قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن اتقى فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وفي أول الآية في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات، فإن من أنواع الذكر الذكر الموجود عند رمي جمرة رمي الجمرات. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وكلمة قوله: واذكروا الله في أيام، هذا يشمل أول النهار ويشمل آخره. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.